الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وجاء عن جابر رضي الله عنه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل في الماء الراكد. وفي هذا الحديث من الفقه ما عليه الإسلام من الاهتمام بطهارة البدن وغير ذلك. وكان من أوائل ما أنزل الله عز وجل من القرآن: وثيابك فطهر. وأثنى الله عز وجل على أهل قباء بالتطهر: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفيه النهي عن البول في الماء الراكد أي الدائم الذي لا يجري. والنهي للتحريم، فإن كان الماء قليلا بحيث يتغير طعمه أو ريحه أو لونه فإنه يصير نجسا، وإن كان الماء كثيرا بحيث لم يتغير أوصافه أو أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا ينجس، ولكن البول في هذه الحالة محرم. ويفهم من هذا الحديث أن البول في الماء الذي يجري لا يصل إلى درجة الحرمة وإن كان مكروها. والفرق بين المائين أن الماء الدائم تتجمع فيه النجاسة وتكون سببا لإفساده وتنجيس من يغتسل أو يتوضأ فيه، بينما الماء الذي يجري تتبدد فيه النجاسة وتذهب. والنهي عن البول في الماء الراكد عام في الرجال والنساء. وهل النهي عن البول مع جمع الاغتسال معه، أم النهي عن البول حتى ولو لم يغتسل؟ هذا هو الأظهر، أنه حتى ولو لم يرد الاغتسال منه فينهى عن البول فيه. ويدخل فيه أيضا النهي عن التغوط في الماء الدائم، بل هو أقبح. جاء في رواية: ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، وكلاهما صحيحة المعنى. فقوله يغتسل فيه أي ثم يدخل فيه للغسل، وقوله يغتسل منه ثم يتناول منه ليغتسل. ولفظ حديث مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أيضا هذا النهي يحمل على التحريم، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الندب والاستحباب. والدليل على ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويفهم أيضا من الحديث أنه يجوز الاغتسال في الماء المتجدد سواء كان الإنسان جنبا أو قدر أنه بال فيه. فقد اختلف العلماء في حد الماء الراكد والدائم، فذهب بعضهم إلى أنه ما كان في القلتين، وحديث القلتين لا يثبت، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأنه قد اضطرب في كيفية القلتين، فقيل بأنها من قلال هجر وقيل غير ذلك. وذهب بعضهم إلى حد الماء الدائم عن غيره بالتحريك، فما كان يتحرك فإنه قليل، إذا كان إذا حركته في طرفه تحرك الطرف الآخر، وإذا كان تحريكه لك لا يؤثر عليه فإنه كثير، وهذا ليس بضابط، لا سيما وكثير من البرك قد يكون ماؤها غير متنجس ومع ذلك تتحرك. والأصل أن الماء لا ينجس، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا حديث مطلق، وقيده بعضهم لما جاء في بعض الأحاديث ولا يثبت إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وهذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، ولكن الإجماع عليها أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه فإنه نجس. قلنا بنجاسة وقعت فيه لأن المياه قد تتغير بسبب الرياح وبسبب الأتربة وربما وجود شيء من العجين فيها وغير ذلك فتتغير هيئتها، ولكن الذي يضر أن يكون هذا التغير بسبب نجاسة وقعت في هذا الماء. أبعد ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الحديث حيث قال بأنه إذا بال في إناء ثم طرحه في الماء لا يؤثر فيه، إنما النهي إذا بال مباشرة، حتى أنه قال: لو قدر أنه بال بقطرة أو بقطرتين فإنه يحرم منه الوضوء مؤبدا، وأما إذا وضعه في كأس أو إناء ثم صبه فيه فإنه لا يحرم عليه، وهذا قول بعيد وجمود باطل. وفي هذا الحديث جواز العقوبة لمن أساء، فإن هذا الرجل حيث أساء وبال في ماء لم يسمح له بالبول فيه عوقب بالنهي عن الاغتسال والنهي عن التوضؤ منه. وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المعروفة أن الإسلام جاء بسد الذرائع، فإن البول على هذه الهيئة قد يكون سببا للتنجيس أو للتقذير أو حتى للتقزز. لو قدر أن الماء كثير لا تلحقه النجاسة إلا أن التقزز قد يقع في الناس فيحرمون من الاستفادة منه. وفي الحديث دليل على أن المياه هي العنصر الوحيد الذي تغسل به النجاسات وترفع به الأحداث، إلا أنه رخص في التيمم كما سيأتي في موطنه لمن فقد الماء أو خشي الضرر باستخدام الماء أو كان الماء عنده عزيزا. والنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ليس لعلة التنجيس، فإن المؤمن لا ينجس، ولكن لحكمة أخرى، وهي إما أنه حتى لا يقدر أو حتى لا يكثر تكرار هذا الأمر من الغير فيتأذى الناس بالحرمان من هذا الماء. وقد ذهب بعضهم إلى أن الماء المستعمل نجس، لا سيما الحنفية، واستدلوا بمثل هذا الحديث. قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، فهذا يدل على أن الماء يتنجس إذا استعمل، والصحيح خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بفضل ميمونة، وهكذا كان يغتسل هو وعائشة من الإناء الواحد فيبادرها حتى تقول: دعلي دعلي. وربما اغتسل الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد، كما سيأتي معنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين قل عليهم الماء. وفي هذا الحديث وجوب الغسل على الجنابة، وسيأتي بيان كيفيته في بابه. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فيلزم الجنب التطهر بالماء، فإن فقد الماء تيمم حتى يلقى الماء. وفيه أيضا دليل لما تقدم من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله.